بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الخامس في هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. ولازلنا مع قصص القرآن الكريم، القصص الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في الأيام الماضية بفضل الله عز وجل مجموعة من القصص. ذكرنا قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، وقصة هاروت وماروت وما جرى مع سليمان عليه السلام، وقصة طالوت وجالوت وغيرها من القصص، حتى ذكرنا في اللقاء الماضي قصة العزير كما ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. معنا في هذا اللقاء قصة من أقدم القصص في القرآن الكريم، وفيها عبرة وعظة قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم، لنتخذ منها العظة والعبرة. كما قلت إخواني أن الحكمة والعبرة من هذه القصص ما جئت لأقص عليكم لقضاء الأوقات وللتفكه والتسلية، إنما جئنا لنتدارس كتاب الله. والقصص في القرآن الكريم جزء من هذه الآيات العظيمات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بما كان حديثا يفترى. قصة اليوم عن هابيل وقابيل، عن ابني آدم عليه السلام. آدم هو أبو البشر كما تعلمون، أنزله الله تبارك وتعالى إلى الأرض بعد أن عصى ربه تبارك وتعالى وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فأهبط آدم وحواء وإبليس إلى هذه الدنيا. وقضى الله تبارك وتعالى الحكيم العليم أن تبقى ذرية آدم يتناسلون ويتكاثرون، وكذلك ذرية الشيطان الرجيم. وقامت الحرب الشعواء وسنة المدافعة بين الخير والشر وبين الحق والباطل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ليدخل الله تبارك وتعالى من استقام على أمره في هذه الدنيا ونجح في هذا الابتلاء والاختبار في الدنيا، ليدخله جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدا مخلدا إلى أبد الأبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وليدخل الله تبارك وتعالى الفاسدين المجرمين العصاة الذين اتبعوا ركب الشيطان، ليدخلهم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فيها من أصناف العذاب ما الله تبارك وتعالى به عليم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من ناره. إذن هذه القصة باختصار، أعني الحكمة من وجود الكون تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى، فيجازي المطيع ويعاقب العاصي. فكان آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل إلى الدنيا ليكثر البشر ليحققوا الغاية، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كان عليه السلام يزوج الذكر من البطن، يعني من الحملة الأولى، من الأنثى من البطن الآخر. فمثلا إذا ولد له من حواء عليه السلام توأم ذكر وأنثى من بطن واحدة، ثم إذا ولد الولادة، إذا ولدت الولادة الولاد الثانية ذكر وأنثى يعني يخالف بينهم، يزوج الذكر الأنثى الثانية والأنثى الأولى للذكر الثاني وهكذا، يعني لا يجمع في زواجه بين الذكر والأنثى من بطن واحد، إنما يعني من بطن آخر، إلى أن ولد له هابيل وولد له قابيل، وهابيل أكبر من قابيل. السنة المعروفة هابيل تزوج أخت قابيل، وقابيل تزوج أخت هابيل، وكان هابيل أكبر من، كان هابيل أكبر من قابيل. كانت أخت قابيل أجمل من أخت هابيل، فبالتالي سيتزوج هابيل الجميلة، فلم يرضي هذا الأمر قابيل، ما قبل، أراد أن يتمرد على هذا القانون إن صحت العبارة، يخرج عن هذه السنة التي سنها الله تبارك وتعالى على لسان أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. اختلف، قال والله ما تتزوج أختي، كيف تتزوج الجميلة، يعني أوثرك بأختي الجميلة وأتزوج أختك غير الجميلة أبدا. طيب ما الحل؟ لابد أن تسير هذه السنة. قال آدم عليه السلام، قال لولديه لقابيل وهابيل لتقربا قربانا، القربان مثل أضحية، قربان فداء يقدمه الإنسان. كان في شريعتهم أن أحدا إذا أراد أن يقدم قربانا ذهب إلى جبل، إلى مكان مرتفع يقدم هذا القربان، تختلف القرابين، منهم من يقدم طعام، منهم من يقدم شراب، منهم من يقدم ماشية، منهم من يقدم مال، منهم من يقدم زرع، تختلف، كل بحسبه، كل على حسب قدرته وصناعته وماله. ثم إذا قبل الله تبارك وتعالى هذا القربان نزلت نار من السماء فأكلته أو أحرقته. وهذه سبحان الله أيها الإخوة سنة باقية إلى قبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في بني إسرائيل، يعني الأمة التي كانت قبل الأمة التي لها دين سماوي، كانوا إذا أخذوا الغنائم مثلا لا ينتفعون بها، إذا غنموا الغنائم وإن كانت كثيرة لا ينتفعون بها، إنما يجمعونها في مكان، ثم إذا كان جهادهم أو غزوهم لوجه الله نزلت نار من السماء فأكلت هذه الغنائم، دليل على أن الله قبل جهادهم. أما نحن بفضل الله عز وجل أحلت لنا الغنائم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وأحلت لي الغنائم. هذه من الخمس الأمور التي خص الله تبارك وتعالى بها محمدا وأمته صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد من قبل ومن بعد. رفع عنا الآصار والأغلال شريعتنا، أسمح الشرائع وأيسر الشرائع شريعة اليهود أو الشرائع التي كان قبلنا، إذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة لا بد أن يقطع النجاسة، ما يكفي أن يغسلها، أن يغسلها، لا بد أن تقطع. فتخيل على قلة ذات اليد وعلى الفقر في الأزمنة الماضية، يعني حتى الأغنياء منهم لا يملكون يعني أثوابا كثيرة كما نملك بحمد الله عز وجل، يعني الآن أفقر فقير ربما في دنيا الناس عند لا يقل عن 10 أثواب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عفى عن هذه الأمة، فقط تغسل النجاسة انتهى. هم لا، كانت الشريعة شديدة عليهم، لابد، وهلم جرى. الشاهد، قال آدم عليه السلام لولديه لتقربا قربانا، ونرى من الذي يقبل قربانه فيكون صادقا، فيكون القول قوله والأمر أمره والاختيار اختياره، ممن لا يقبل قربانه. فعلا قربا قربانين. أما قابيل الولد الذي فيه نزعة الشريرة هذه، قابيل كان صاحب زرع، يعني صاحب مزرعة حلاله زراعة، فالتقط من مزرعته أردأ الزرع، زرع اللي كما نقول بين قوسين بالعامية الطياح، الواحد اللي يلقيه للبهائم أكرمكم الله، جعله في صبرة، صبرة إناء مثل الزبيل، جعل هذه يعني الزرع الرديء والثمار الرديئة ليقربها إلى الله، ما طابت نفسه. ومع هذا أيضا قد أضمر في نفسه كما ذكر أهل العلم أنه يعني قال لنفسه، وهذا من تسوير الشيطان له ونفسه الأمار بالسوء، أنه لن يرضى بهذا القضاء، سواء قبل الله قربانه لم يقبل قربانه، لن يسمح ولن يقبل بزواج هابيل من أخته. يعني هذا أمر تحصيل حاصل، وهذه قضية مهمة، لأن ليس المقصود القربان كما سنذكر، كما يذكر ربي سبحانه وتعالى بقوله على لسان هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، مو القضية قربان، رب درهم سبق ألف درهم، صدق بمئة فلس مخلص وهو جهد المقل، ما عندك غيرها بإخلاص، هذه يقبلها الله بيمينه وينميها كما يربي أحدكم فلوة، يجدوها في ذلك اليوم العظيم أثقل ما يكون. آخر يتصدق مليون دينار لكن يبي الكاميرات والفلاشات والتصوير وشك وشك وحاطينه في الإعلانات، هذا الذي يريده، هذا ليس له عند الله من خلق. فرب درهم سبق ألف، طبعا ليس هذه قاعدة مضطردة، احنا ما نقول كل واحد صدق مئة فلس مقبول ومليون غير مقبول، ما أقول هذا الكلام، لكن أقول كمثال، كما قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قضية تقوى رضا إخلاص، هذا المهم. ولذلك لو قدم إنسان مثلا ناقة، بما أن ذكرنا هذه الآية في سورة الحج في قضية الأضاحي والهدايا، يعني يقدمها الحاج والمعتمر أو الذي غير حاج ومعتمر، لو قدم ناقة غير مخلص يريد الرياء والسمعة، يشوف لا ما شاء الله عليه، شوف قدم ناقة مثلا، وآخر يقدم كبشا متواضعا لكنه مخلص يقبله الله، الآخر يرد على وجهه والعياذ بالله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ربي غني عن اللحم وعن الدم، ولكن يناله التقوى منكم، القضية تقوى تعظيم شعائر الله. قابيل لم يفقه هذه القضية، ما معنى أنه يقدم زرعا رديئا لو قدم جميع ماله على فرض، لكنه أضمر هذه النية السيئة بقوله لن أرضى بقضاء الله والعياذ بالله، ما الفائدة؟ زد على ذلك أنه جمع الشرين، قدم أردأ ما يكون وأضمر في نفسه هذه النية السيئة، كيف يوفق هذا؟ أم هابيل فكان صاحب ماشية، عند ماشية بقر غنم إبل، فقدم كبشا من خيار ماشيته، من خيار ماشيته قدمها، وهذه من صفات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، مما تحب مو الفضلة، مما تحب. أحد الدعاء سمعته يوما يقول عن أحد الأخيار نحسبه كذلك وتوفي رحمة الله عليه من الكويت، شخص معروف، يقول في مرة واحدة، وشخص الله موسع عليه عنده خير يعني، أوقف سبع عمارات أوقفهم لوجه الله. يقول هذا الداعية كنت معه، فيعني مهما كان سنستغرب، حتى لو كان عنده خير لكن توقف سبع عمارات صعب، يعني صعب عن نفس، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك طابت نفسه بأنه أوقف سبع عمارات. يقول هذا الشيخ، يقول ثم قال لي هذا الموسر بعد فترة، كان صديقا حميما له، قال يا شيخ تذكر سبع عمارات اللي وقفتها؟ يقول والله ما هي إلا فترة بسيطة، عوضني الله بسبع أخرى. شوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما نقص مال من صدقة أبدا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف أنفق، لكن مو تنفق وضيع أهلك، لا طبعا، لكن أقصد إذا أردت أن تنفق نفسك تنازعك، لا تتردد، أنفق سيعوضك الله. وليس معنى التعويض كما يظن الناس تعويضا ماديا، يعني ينفق عشرة ما نقص ماله من صدقة بل تزيد، وين زادت؟ أنا طلعت البوك وعطيت عشرة بقى مثلا 90 من البيئة، مو معناته أن 90 بتصير 100 أو 200، لا ليس هذا المقصود. فقط ممكن أن يبارك الله في رزقك، يعني أن ناس موسع على أخونا هذا الآن رحمة الله عليه، لكن أمر آخر غاب عن أذهان الكثيرين، البركة. البركة هالتسعين هذه يبارك الله فيها، يبارك الله فيها فتكون يعني مالك مبارك، أهلك مباركون، بيتك مبارك، يصرف عنك من السوء أضعاف أضعاف ما أنفقته في سبيل الله. لذلك أنت تتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار جل في علاه. طيب نعود إلى قصة هابيل وقابيل. أخذ هابيل كبشا من خيار ماشيته ووضع كبشه، والآخر وضع زرعه الرديء الذي ما طابت نفسه فيه، وضعوا جلسوا ينتظرون. جاءت نار من السماء وأكلت أو أحرقت الكبش دون زرع هابيل، دون زرع قابيل. فغضب قابيل ولم يرضى أيضا بهذه النتيجة، وما كان منه إلا أنه اتهم أباه. شوف كيف سبحان الله يسترسل وراء خطوات الشيطان، يتهم أخاه، تسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى، ما طابت نفسه لله تبارك وتعالى بأن ينفق من ماله، مع أن المال مال الله تبارك وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، شوف آية عظيمة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني المال مو مالك ترى، حتى عندك الملايين المال مو مالك، المال مال الله، ولكنه جعله وديعة في يدك بس. ثم الآن ثالثة الأثاث كما يقولون، اتجه بالتهمة إلى أبيه، إلى أبيه، إلى آدم، قال أنت السبب. كيف أنا السبب؟ قال أنت الذي دعوت، أكيد أنك دعوت الله أن يقبل قربان هابيل ولا يقبل قرباني. بدأ يوزع التهم يمة ويسرى، كل هذا بسبب الحسد والحقد. ولله در القائل، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. شوف، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد يقتل نفسه قبل المحسود، يقتل نفسه غيظا وحنقا خلاص. والحاسد، المشكلة في الحاسد أيها الإخوة، أمره عجيب حقيقة، الحاسد لا يرضيه شيء. أتدري ما يرضيه؟ شيء واحد، زوال النعمة عمن حسده بس. يعني فلان سين حسد صاد، عشان والله صاد عند عيال متفوقين، عند زوجة صالحة، عند بيت جميل، سيارة جميلة، أي شيء، على أي نعمة. لو قدر لنا قلنا لسين يا حبيبي الله يهديك ويذهب الحسد من قلبك، هل تقبل أن نعطيك كالنعمة التي حسدت صادا من أجلها؟ أنت حسدت عند بيت، تبي نعطيك بيت مثله، بيت أحسن منه؟ يقول لا، هذه عطنيها، ولابد يزول البيت عن صاد، لن يرضى. هذا هو حال الحاسد، لا يقبل بشيء إلا بزوال النعمة عن أخي، نعوذ بالله من الحسد. والحسد يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة. النفس بطبيعتها تميل إلى الاستئثار بالأمور عن الغير، ولذلك تحتاج إلى تربية، مجاهدة، بذل، عطاء، أن تسل سخيمة هذه الصدور، دعاء بظهر الغير للإخوة وللأخوات، أن يفرج همومهم، ينفس كروبهم، يقضي ديونهم. هذا مما يعين على كسر النفس الحاسدة في نفس المؤمن. وأن يعلم الإنسان وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا تقدير الله، رزقك كذا ورزق الآخر كذا، وربي سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، بين عباده سبحانه وتعالى. فقال لأبيه هذا الكلام، قال أنت السبب، دعوت له ولم تدعو لي، يا قابيل اتق الله، خاف الله، أركد يا ولد، ماكو فايدة. أصر إلا أن يقتل أخاه، طبعا أضمر هذا الأمر في نفسه وقال لا والله، حتى بعد هذا الأمر وبعد قبول القربة، هو في الأصل متخذ القرار قبل هذا، وهذا مما أفسد عليه هذا الأمر. قال لن يتزوج أختي، ما الحل؟ أقتله. يوم من الأيام تواجه هذان الرجلان، هذان الأخوان، هابيل وقابيل، فهدده بالقتل. عندما احتدم الكلام أفصح عما يجيش في نفسه، وكما قال الأول الألسنة مغاريف لما في القلوب، ولتعرفنهم في لحن القول، المنافق والفاسق والضال والمجرم لابد له فلتات في لسانه، خصوصا عندما يواجه، وعند المصادمة يبدأ يتكلم وينفث عن السموم التي في قلبه. فعندما احتدم النقاش بينهما قال كيف يقبل منك أنت؟ قال إنما يتقبل الله من المتقي، أنت لو كنت متقي وصادقا وخالصا لقبل الله منك. ثم قال له لأقتلنك، هنا خلاص صارحه، قال لأقتلنك. ماذا رد هابيل؟ رد هابيل ردا جميلا حري بكل مسلم ومسلمة أن يجعل رد هابيل شعارا له في تعامله مع إخوانه المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن، فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. ماذا قال هابيل رحمه الله؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الله أكبر، والله يا جماعة الخير هذه آية عظيمة. فإذا جاءك مثلا أخوك في زميل العمل، أخوك من أمك وأبيك، ابن عمك، ابن خالتك، أي مسلم له عليك حق الإسلام وأخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وتصادم معك لأي شيء من حطام هذه الدنيا الفانية الحقيرة، تصادم وأبى، إلا المصادمة. بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا تتجاوز عنه، لا إجاب لك، إلا المصادمة، سواء في نقاش، في جدال، في لابد إما أن تقبل برأيه أو أنت مخالف له، على مذهب بوش، من لم يكن معنا فهو ضدنا. فبعض الناس هذا مذهبه، إذا لم تكن أنت معي، لم تقتنع بفكرتي، لم تقتنع برأيي، فأنت ضدي، هذا مشكلة. فلا تنسى هذه الآية العظيمة، قل له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فإذا عصى الله هو فيك فأنت أطع الله فيه. إذا عصى الله هو، لا شك أن بعداوته لك كونك مسلما لك حقوق وواجبات على أخيك المسلم، إذا أبى وقفز هذا المسلم المفرط على هذه الحقوق والواجبات تجاه إخوانه المسلمين، وأبى إلا أن يضرك وأن يقاتلك، فكن أنت كخيري ابني آدم. وهذا قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في حديث طويل منه، أنه قال له أرأيت أن دخل علي بيتي فأراد أن يقتلني؟ قال كن كخيري ابني آدم. من خيري ابني آدم؟ هابيل. هنا في إشكال، أنا أدري لعل الآن يدور في أذهان بعضكم إخواني، يقول كيف يعني الإنسان ما يدفع عن نفسه؟ أليس هذا واجبا؟ أليس من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الأديان، حفظ النفس والعرض والدين والمال والعقل، ضروريات خمس هذه كبرى تقرأها في مقاصد التشريع، خمس ضروريات جاءت الشريعة كلها بحفظ هذه الضروريات الخمس، حفظ النفس، النفس والمال والعرض والعقل والدين، خمس ضروريات كبرى الشرائع جاءت والأحكام لحفظها. فمن حفظ النفس حرم الله القتل وسفك الدماء، بل أنت مأمور أن تدافع عن نفسك وعن أهل بيتك وعن مالك، ولو قتلت كنت شهيدا. إذن كيف نوفق؟ قال العلماء أن لا يكون الإنسان حريصا على قتل أخيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. استغرب الصحابة فقالوا: هذا القاتل دش النار لأن قتل أخاه، طيب فما بال المقتول يكون من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا لا تكن حريصا على قتل أخيك المسلم، سبابه فسوق وقتاله كفر. طيب، فهنا قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك لم يقع قتال بينهما ومصادمة، إنما قام قابيل بقتل هابيل على حين غرة. كيف قتله؟ أقوال لأهل العلم، منهم من قال قتله بحديدة كانت معه، منهم من قال خنقه خنقا شديدا، منهم من قال رماه بفهر صخر عظيم فشدخ رأسه، إلى غير ذلك. وهذا هو الصحيح والله أعلم، هذا هو الظاهر الأليق بسياق القصة، أنه جاءه يوم الأيام إلى مزرعته، مزرعته كان يرعى الماشية هابيل، فاحتد النقاش، تصادم، تركه، لأنه كما قال أهل العلم أن هابيل كان أشد قوة من قابيل. يعني هابيل عندما قال لقابيل إني أخاف الله رب العالمين لن أقتلك، لم يقل هذا الأمر ضعفا، لا، إنما كان هو أقوى من قابيل، وإنما قاله فعلا خوفا من الله وليس خوفا من قابيل. فلم يكن قابيل يستطيع أن يجابه أخاه، فانتظر حتى نام أخوه، ففي حال نومه جاءه بفهر، يعني صخرة عظيمة، وشدخ رأسه، اغتيال. هذه ربما أول محاولة اغتيال في التاريخ، فاغتاله على حين غرة فمات لساعته. هذا الذي يعني يظهر من القصة، وهذا هو الأليق. لماذا؟ لأن من غير المعقول أن يأتيه قابيل وينتظر وهذا يكفخ فيه وطق وما يقاومه، هذا أمر مستبعد ولا يجوز له أصلا، لأن هذا من باب إلقاء النفس بالتهلكة. ولذلك لو جاءك إنسان وأراد قتلك وقاتلك فعلا، يجب عليك أن تدفع عن نفسك، يجب أن تدفع عن نفسك، لأن هذا من باب إيش؟ دفع الضرر، ومن باب عدم إلقاء النفس بالتهلكة. فهذا هو الأليق والأنسب بالقصة، أنه اغتاله وأتاه على حين غرة، شدخ رأسه بهذا الفهر فمات لساعته ولم يقاوم رحمه الله. عندما قتل أخاه هنا احتار ماذا يصنع في جثته، هو لم يندم ولم يتب كما سنذكر الآن. وكانت هذه أول جريمة قتل في التاريخ، في تاريخ البشرية، أول جريمة قتل فيما نعلم وفوق كل ذي علم عليم، ما سطرها القرآن لنا، قتل قابيل لأخيه هابيل. ولذلك جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني نصيب، كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت مثلا في أسرتك، في محيط العمل، في أي مكان، طيب أحييت سنة معينة، سنة الضحى مثلا، ما كان أحد يعرفها ولا يصلون، مهجورة، صليت، أسألك شنو هذه يا فلان؟ قلت والله صلاة الضحى، ثم ذكرت حديثا لهم عن صلاة الضحى فأصبحوا يحافظون عليه. أنت الآن أحييت هذه السنة، من يطبقها من هؤلاء وكل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة جميعهم يؤجرون عليها، وأجور هؤلاء جميعهم نسخة طبق الأصل في ميزان حسناتك، لذلك هذا يبين لنا خطأ وجهل من يقول من الناس من جهلة المسلم صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي بصلي ركعتين وبجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بطوف طواف وبجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بصوم صيام وبجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بقرأ وختم القرآن واجعل ثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت جعلت ولا ما جعلت الثواب رايح له صلى الله عليه وسلم. من الذي دلك على الخير؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أجور هذه الأمة جميعها من أول مؤمن وهو أبو بكر أو خديجة من الرجال والنساء، خديجة، إلى آخر مسلم في هذه الدنيا، جميعهم أجورهم في ميزان الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كل ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل جريمة قتل في هذه، طبعا قتل ظلم مو قتل بحق، يعني قصاص مثلا النفس بالنفس هذا هذا هذا, هذا قتل بحق، احنا نتكلم عن القتل الظلم، كل يعني جريمة قتل بظلم، كل جريمة قتل وكل دم سفك في هذه الدنيا بعد هابيل وقابيل ظلما على قابيل وزر هذه الجريمة. انظر هذه الأوزار، نسأل الله السلامة والعافية. والقتل يعد من كبائر الذنوب، بل اختلف العلماء كما تعلمون اختلافا كبيرا في حكم القاتل هل يكفر أو ما يكفر قاتل عمدا. قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، عد معي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تصور سفك الدم الحرام مصيبة ما بعدها مصيبة، بلية عظمى، حرمة المسلم عند الله أشد من حرمة الكعبة، حرمته عظيمة. ولذلك التساهل في سفك دماء المسلمين وإراقة دمائهم لأتفه ولأدنى الشبه، هذه حقيقة دونها خرط القتاد. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال عبد الله بن عمر نزلوا ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإسلام، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب أهل النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. ولذلك ذهب جمع من أهل السنة إلى تكفير الخوارج، إلى تكفير الخوارج لأنهم يسفكون دماء المسلمين، نفس الآن تفجير وقتل للأبرياء لأدنى وأتفه الشبه من سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، جهلة لا يعرفون شيئا في الدين إلا نصوص عامة ينزلونها في عباد الله تبارك وتعالى، فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وبلغوا مبالغ خطيرة جدا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قتل النفس كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، هذا قاله في ذلك المؤتمر وذلك اليوم العظيم في يوم عرفة، وقد جمع الناس 100,000 قد حجوا معه، قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، شهر الله الحرام، بلد الله الحرام، في بلدكم هذا حرام أن يسفك دم المسلم، بل غير المسلم لا يجوز أن يسفك دمه بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مسألة خطيرة، من قتل معاهدا بين وبين دولته عهد أو أعطيناه الأمان فيزا دخل البلاد ثم يقتل، وإن كان هو خارج البلاد قبل العهد، وإن كان محاربا، لأن الكفار 4 ذمي ومستأمن ومعاهد ومحارب، لو كان محاربا يعني بيننا وبين حرب ولكنه أعطيناه الأمان ليبلغ رسالة ليؤدي أمرا معينا لأي حاجة أخذ الأمان ودخل بلادنا، من قتله لا لم يرح رائحة الجنة، كيف بقتل المسلم؟ صلى الله السلامة والعافية. المهم نختم بأنه بعد أن قتله احتار كيف يصنع بهذه الجثة. هي أول جريمة، ما قتل أحد قبل هابيل. فبعث الله تبارك وتعالى غرابين، الغراب الطائر المعروف، غرابين، فاقتتل أمامه، فقتل أحد الغرابين الآخر، فقام هذا الغراب ونكت الأرض بمنقاره وبرجله، حفر حفرة ثم ألقى الغراب الآخر ودفنه، وطار هذا الغراب. فقابيل ينظر فعقل فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، كيف الغراب الآن فطن لهذا الأمر ولم أفطن له. فقام وحفر حفرة وألقى أخاه هابيل ليواري سوءة أخي هذا الذي قتل إلى رحمة الله تبارك وتعالى وآثر الآخر على الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى فأصبح من النادمين. من النادمين كما قال عبد الله بن عباس ليس على قتل أخيه، قال لأنه لو ندم على قتل أخيه لتاب، وما أثر عن قابيل أنه تاب، وإنما ندم كيف لم يفكر بهذه الفكرة التي يعني رآها من هذين الغرابين. طبعا قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك لتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، هذا قاله هابيل لقابيل، قال لن أقاتلك كما ذكرنا. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه يعني محل إشكال عند أهل التفسير، يعني كيف شبه الله تبارك وتعالى الذي قتل شخصا واحدا كمن قتل جميع الناس. فقالوا هناك أوجه كثير للمشابهة ذكروها، ولعل من أشهرها قالوا يعني هذا الذي قتل نفسا واحدة بماذا باء؟ ما النتيجة؟ ما العقوبة؟ كما قلنا جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل هناك في عقوبة أشد من هذه العقوبة بعد؟ لذلك الذي قتل نفسا أو قتل أكثر من نفس لا شك هم في العقوبة أسوأ. ليس من قتل نفسين كمن قتل نفسا، ليس من قتل 100 كمن قتل 10، ليس كمن قتل نبيا كمن قتل غيره، ليس كمن قتل عالما وصالحا ومؤثرا في المجتمع كمن قتل واحد من دهماء الناس. هم على دركات، لا شك في ذلك ولا ريب، كالجرائم على درجات ودركات، لكن المقصود المحصلة النهائية هذا باء بهذا الخسران المبين بهذه الأمور الخمسة التي بعضها أشد من بعض، فما الذي بقي؟ قالوا هذا هو المعنى، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن إخواني هذه خلاصة ما جاء في قصة قابيل وهابيل، ويعني بعض الحكم والعبر والدروس المستقاة والمستفادة من هذه القصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم غد إن كان في العمر بقية مع قصة جديدة من قصص القرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والحمد لله رب العالمين.